الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تسألوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود يا ذي عقل. انا من انا؟ انا في الوجود يا ذي عقل. وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله، يا سيدي العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيس الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول وأنا أقدم لحضراتكم الدرس 19 والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مسيدة. ايها الاخوة الاعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما سعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات المادة، كان لابد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الدنيا اربعة اشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أَوَمَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؟ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؟ كُلَّمَا انْغَمَسَتْ النُّفُوسُ فِي ظُلُمَاتِ الدُّنْيَا وأخذت تسير في مدارج النمال، فإنها بذكر الله ترتفع إلى مسابح الأفلاك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، إنما الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروني. لو كانت الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لأحد. ولفي ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. سخوط وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لأحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا أجد لها تفسيرا أوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد عث ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واخطب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله. اعز ما فيه فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفه الاشعه القرانيه كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر وقال للمسلمين ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين الاخرة والجنة فاختار ما عند الله. وعندئذ بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. بكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هو الا ايام حتى كان الحبيب محمد على فراش المرض. وان هي الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش. وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة. وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. من قائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي. هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه. فقال له وانك لعلى خلق عظيم. الدنيا لا تدوم لاحد. ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق. ولكنه عالج سكرات الموت. وكان يمسح وجهه بماء بارد. ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. اللهم هون علي سكرات الموت. انها ساعة الاحتضار. انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روق. بلغت. الفاعل هنا هو الروح. بلغت الروح التراقي. والتراقي هنا جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر. اذا ما وصلت الروح من اخلص القدم الى اعلى الصدر بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناسقات نسقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر. ثم بعد ذلك تنشقها من الجسد او تخرجها منه. ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رفع السماء بلا عمد. وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. الى بلغت التراقي. وقال بعض الملائكة لبعض من راق. من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصواد بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق. علم ان ساعة الفراق قد حانت. اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحرسه وصفانه لا يغني عنه شيئا. والتف بالساق بالساق. في الكفن. في الكفن. في الكفن. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده. الا اذا كان سندسا او استبرقا. ان كان من اهل الجنة. فان كان من اهل النار سرابي لهم من قطران. وتغشى وجوههم النار. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده. هي القلاعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل روح منها بغير القطن والكفن؟ هل روح منها بغير القطن والكفن؟ اسأل المقادر، اسأل المقادر عما حاد. التفت الساق بالساق، الى اين يا عبد الله؟ الى ربك يومئذ المساق. الجواب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزه، منتهى السلطان، منتهى الولايه. الولايه لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا اقول حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحديد وحث وازعاج. اي فهلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الميت وهو يشير بيده فلا مغيث، ويشير بعينيه فلا مجيب. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع احدكم ان يمنع الروح من الخروج الى الله؟ ونحن اقرب اليه منكم. نحن المولى يتكلم باسلوب العظمه، نحن لم يقل وانا اقرب، انما قال ونحن اقرب، لانه العظيم ولا عظيم غيره، لانه الكبير ولا كبير غيره، لانه الباقي ولا باقي غيره، لانه الدائم ولا دوام لغيره، لانه الملك ولا ملك لغيره، لانه الواحد ولا انفراد لغيره، لانه السلطان ولا سلطان لغيره، لانه الذي يقول يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلولا ان كنتم غير مدينين، ان كنتم غير محتاجين الينا، ان اكتفيتم بقوتكم الذاتيه ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوا الروح لا تدعوها تخرج الى الله، ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح ليمين، ارجعوا روح تنكيس خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، او ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، او ارجعوا روح روزفلت، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والعكاسرة. ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ما استطاع احد من الجبابرة ان يؤخر الروح عند خروجها، ولم يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. ان العدسة القرآنية المشخصة وان الكاميرا القرآنية المصورة تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن آدم. وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن الان في غرفة الاحتضار. ابن ادم وحده مع ملك الموت. يصارع القضاء والقضاء يصرعه. وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن ادم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت. يقول مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق. وكل شيء من الله حق. وكل فعل الله حق. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وان الساعة لآتية لا ريب فيها. فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء. كنت لا تتوقع ابن ادم هذا اللقاء. ان الروح ترصرف على نعش الميت. ان الروح ترصرف على نعش الميت. وتنادي وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. فقد جمعت المال من الحلال والحرام. وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. يا اهلي يا ابنائي. هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حجباء. هذا حديث الروح ونداؤها. وهو ترصرف على نعش الميت. يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. يا اهلي يا ابنائي. ولذا قيل لاحد الصالحين وكان ذا مال كثير عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية. قيل له يا هذا ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم تركت لهم فقراه. اين مالك؟ اين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب الى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي ان تحرر استمارة في الآية التاسعة من سورة النساء. تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة الا بقصتين اثنين. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر. لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قصان عند الله. يقول تعالى وليخشى الذين لو سرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة اولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الالهية. القسط الاول قوله تعالى فليتقوا الله. القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان. كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد. كل نفس ذائقة الموت. كل لا استثناء لاحد. لا استثناء لاحد. كل نفس. كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان. انما كل نفس ذائقة الموت. ولم يقل كل نفس ستذوق الموت. انما قال ذلك لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع فان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. يا صغار الاخر. لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت. انما كل نفس ذائقة. كأن الموت قائم بها قبل ان تموت. لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان. كل من على هذه الارض فان. كل من عليها. كل من عليها. كل من على ظهرها. غدا سيكون في بطنها. كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم. عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدعو مع الله الها اخر. لا اله الا هو. كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك. كل شيء في هذا الوجود هالك. كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله. له الحكم. له الحكم. وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له. انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم. اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم ولا حكم لغيره. لا حكم لغيره. واليه ترجعون. اليه هو لا الى غيره. لا ترجعون الى ملك ولا سلطان. انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واعمل ما شئت فانك مجزي به. واحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل امنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العجوز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وادلت مائير بتصريح، وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل بن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجا اليهود في حل مشاكلهم الى رصاصات الجسم. كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقه، لماذا يتمسكون بمدينه القدس؟ لان مدينه القدس بها المسجد الاقصى مصر رسول الله، لان مدينه القدس فيها اول قبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى، ولكن كان الطريق بين الأمنية وبين المسجد الأقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا إله إلا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب أوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على أجنحة القدرة إلى أرض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله أكبر لا إله إلا الله، بعدما وضعت الحرب أوزارها، أخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن، فتفرقت الأمة. هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف، والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الرصاصات الآتمه التي استقرت في راس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الاسلام وبين قوى الارض. لماذا مدينه القدس؟ لماذا مدينه القدس والكل يعلم انها ارض الاسلام؟ ان مدينة القدس فتحت ايام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة، اذا بامير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الارض من ارجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة، ولواء الاسلام سرحبيل بن حسنة، ولواء الاسلام عمرو بن العاص، ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. هؤلاء الاربعة قادوا الجيوش لفتح امبراطورية الرومان، ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا الى المسجد الاقصى ارادوا ان يتسلموا مفاتيح المدينة من البصر ورث الروماني صفريوس، فقال لهم صفريوس لن اعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا اوصافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة اركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، ويتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الاوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة اركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ قالوا نرسل الى امير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الامراء امراء الجيش الى عمر بن الخطاب، فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول الى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه، ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول الى بلاد الشام الى ثلاثة اقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليئة. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. بيع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع او تنجلي عنهم عواسيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له لقد وفرت ثمنها من مصروف اليوم. فقال لها عمر ما زاد عن قوتنا؟ فالمسلمون به اولى. فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقها كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله، يا من كنت تنادي وتقول. ينادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع الجم. يركب غلامه بعض الطريق، ثم ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول الركب الثنائي عمر وغلامه، تعترضهما بعض روحان الصين في الارض مخاضة من الصين. ويخشى عمر ان يركب الدابة في الصين حتى لا تزل اقدامها، فينزل ويخوض في الصين بقدميه. ينزل ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها. فكم كان غد الروح يا من غضابة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فكم مات بين الطعن والضرب ميتة كيف تقوم مقام النصر اذ فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا فما جزى لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا عليك سلام الله وقفا يا عمر فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاه الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقه واحده. قل بقدمي لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العز في غيره اظلم الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اظلم الله. ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينه. عمر يركب وينزل والغلام يركب وينزل ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من الباطريرك الروماني. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العدل والحق واحد لا يختلف. وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله. ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او حم محمد ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام لا محسوبية عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. لعمرك ما الانسان الا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد حط للشرك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله. ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبيه. الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه. هذه عدالة الاسلام. لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا. نعم اقتضت القسمة في الطريق هذا غلام خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لان الدولة لم تسمح له الا بدابة واحدة وحرام عليه ان يستغل مال المسلمين. حرام عليه. عمر الذي تقرحت اجساده طول الليل وهو يرد المسلمين خصوصا مرتباتهم بنفسه في دور فراد عبارة عن كثير في بعض الزيت يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر يا علي فيما جئتنا ان كنت بصلاة في امر يهم مصالح المسلمين طرقت السراج مضيا وان كنت بصلاة في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. سراج لقاط زيت لقاط زيت هكذا ارادها عمر ارادها عداله ارادها مساواه ارادها حقا خسي اراها في بعض نقاط زيت في سراج لم يردها دمويه حمراء كما ارادته الشيوعيه البغيضه التي لا تمنع الا في الارهاب والجوع اقرأوا التاريخ والتمس الضعف من الاسلام يدخل الغلام راقدا والامير ماشيا ان هذا لسند العجاب وعندما راى البكريرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرانا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة قام فعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانتظار رقع استغفر الله ما هي برقع وانما هي السنة الشرف انما هي مواسير العدالة انما هي منح الزهد انما هي رسب الرفعة ما هي برقع انما هي درجات في الجنة انما هي درجات عند الله ليس الجمال على ثواب تزيننا ان الجمال جمال الحلم والادب نعم ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح هل نسي الله هل استدعى فرقة من اضواء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمرنا واشواق تغني حولنا ماذا فعل عمر ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رايناه طول الليل يبكي في الصلاه اقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح الى مدينة المصطفى ليقضي ايامه لله شاكرا وظل المسجد الاقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490 دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد روح لامة الاسلام البصر صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج والمسجد مسجد الاسراء والمعراج وضع ظل المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين هذا النجاح الباهر. صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا. وقيل له لما لا تبني لك بيتا؟ فقال وما يصنع من بيت من يتمنى لقاء الله كل لحظه. من سنه 583 الى سنه 1967 نفس يونيو جاء المسجد الاقصى. إنما يقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النزاع على المسجد الأقصى ومدينة القدس؟ لأنها مدينة دينية، لأنها مدينة إسلامية. من 583 هجرية والمسجد الأقصى في أيدي المسلمين. وفي 5 يوليو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعه وكانت خافضه رافعه. وإذا باليهود يكتسحون كل ما أمامهم، يساندهم الدنيا شرقا وغربا، أمريكا بالمال وروسيا بالدليل والكل بالتأمين. وبعد ذلك قال الجندماير في لندن من الجائز أن نتنازل عن سن أبيب، ولكن ليس من الجائز أن نتنازل عن مدينة القدس. وقال سلطان بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادره، قال اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لما تناسل عن مدينه القدس أمية فيصل بن عبد العزيز أريد أن أصلي في المسجد الأقصى قبل أن ألقى الله. لماذا لم يكن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الأقصى؟ لأن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى لا تسجد حال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في أرض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لأن مدينة القدس عليها نزاع. الشرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لأن فيصلا كان يستطيع بعزة الله أن يجعلهم ينامون يرتعشون في شدة البرد. وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدين وعن الدولار، وقعت الواقعة وقامت القيامة. أيها المسلمون الأعزاء، إن الموقف في هذه الأيام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، احذر المخربين، احذر الذين يدمرون أموال المسلمين. الذين يدمرون أموال المسلمين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل حمل المزاعه ولقمه العيش يكون بحرق مصنع المحله؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافه في مقر القاهره في ربع ساعه؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل يقوم باذاعه الفتن بين صفوف المسلمين؟ ان عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا الا ان نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب قياسنا لا يريد منا الا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى سواسيلهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. اللهم قنا شرنا همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا. ارجو من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. واحد اللهم لا اله الا الله وسلم اهل الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له ابوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. صدروا ابوين كبيرين في السن، ام وابوه، ادركوا نفسه الى المسجد، فكان يصلهم ويؤتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام من عادته انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاه. فلان مستني ليه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعوله، اذا كان مريض يعوده، اذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الاسلامي. كان يصلي الامير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسه، ابو بكر يصلي خمسه، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل العباد. النبي بيسال دايما على اصحابه يعني المسألة اللي بالسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وياخد المجاس ويطلع يجري كأنه كان يعني بيقبضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف الامام ما يقرأ شوية يقول لك ده يعني مفاصلنا سابق الرجل يقرأ قال سمع الله لمن حمد من هنا وكان رافع لغايه ما فات 10 دقايق ابدا. ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سالوه ما خير البقاع في الارض قال لا ادري حتى اسال اخي جبريل. سال جبريل ام جبريل قال لا ادري حتى اسال رب العزه. قال رب العزه وهبت على النبي قال له السلام وحقوق السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. اولهم دخولا واخرهم خروجا. انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا خلفاؤهم الملائكه. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسه ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد. الملائكة هم الذين يجالسونه فإن غاب افتقدوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكة تسأل بعضها ويقول لما جيت فيه النهارده ما يجي يصلي ليه الظهر أو العصر. إن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في شدة دعوا الله له. يعني الرجل بقت معرفته ملائكة دلوقتي يبقى يحافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكة اصحابه من الملائكة جلساءه من الملائكة. اذا غفر فرض من فرائض يسأله. فلما جه فيه النهارده يوم الملائكة يقولوا بلغنا ان هو مريض طب يلا بينا نزوره. الملائكة الملائكة تزوره. وما ادراك ما زيارة الملائكة للبيوت اذا حلت الملائكة ذهبت الصراصير. بدل دخل البيت البيت حيبقى كله بركة وكل امان. ده فلوس شدة من الشدائد الملائكة تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا اله الا الله. وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهم ما يسميان المقعدين. يسأل ملائكة المقعدين بيصلوا ما جوش فيه النهارده يصلوا. ما الذي منعهما عن المجيء فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهم هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات مش هم اللي ماتوا. ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات. ولذلك في التعقيد النبي على هذا الحادث قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح اللي بيجي معاه بيمشي الكل واقف طابور قدام كبات التذاكر اللي بيقطع التذكره بيركب القطر كله ماشي. ناس بتنزل في بنا وناس بتنفس لغايه السمكة وناس بتحول على كفر الزواج وناس بتقسم في التوفيقية وناس بتنزل في طول البارود ناس بتزود على دمنهور ناس بتزود على كفر الدوار ناس يقول سيدي جابر. وبعدين محطة اسكندرية الأطرح حيات بطبيعته مش حيات لو يجي خلاص الكل ينتهي. يبقى الكل ينزل مفيش الكل حينتهي الكل ماشي الكل مروح وكل واحد قد أعد الله له المكان الذي سيسكن فيه والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فقد امتسى الأمس وأصبح ضاحكا وقد نسجت أجسامه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد حبست أرواحهم ليلة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه ويرعوه المصلى عليه. وحد الله لا اله الا الله. تعالى شوف سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال له يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني. لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن. وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. ليصيب. لان العين بتتبصى للروح وهي طلعة. يعني متخصة اليها متحكمة فيها وهي طلعة. ولذلك من سنة النبي ان العينين تغمضان قبل مغادرة الروح الجسد. اكرام الاسلام ابن ادم انه غمض عينيه. غامض. عشان هو بيعمل على فكر الميت في كل شيء. حتى في تغسيل الميت. النبي يقول له يغسل موتاكم الماء مينون. يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت. انما انه يغسل واحد يكون من الصالحين. ليه? لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعة يتصل ساعة وش يتوسل. كان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت بالراجل الامين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار. والقبر اسرار. والحساب اسرار. وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرأ له سورة ياسين عند الاحتضار. لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت. تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يستغفر الله له واقرا قل هو الله احد. لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة. انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة. حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. المرأة النفساء بعد الولادة ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. دخلت عليه واحد يكون بيكرهه. العدو ما يدخلش عليه في الساعة دي. ليه? لان الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الاسلام للانسان. شوف يراعي احساسه الى اي درجة. الى اي درجة. ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضرة الموت وبعدين الميت كان يظله يكرهه. فقام وقال له اعمل لبستوني وقعدوني انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يسمعش فيا. وقام قعد يلبسهم على الحبل وطيبوه بالمسك واخذ يتصنع العافية والصحة. وبعدين بيسأله بيقول له كيف حالك? الدليل بيقول للمريض كيف حالك? ام انه وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه. فرد قال له واذا المنية انتبت اصفارها الفيت كل كلمة لا تنفعه. يعني الكل مات والكل مروع. بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه. فلا يحضر الميت الا الصالحون. واذا حضرت من مات فادع الله بخير فان الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة ديت لابد ان يدعو الله بالخير ما ينساش ربنا. ابوه يموت ما يعيش ايه يا خراب بيت يا ابا الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يا ابا اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة. فانتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه يا عبد الله يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي. لابد يكون على عز جسمي بس. ما تاخدنيش بقى نفسي فدان تعمليه مقبرة وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الزينات وتعملوا الارض من الرحام وتقيدوا فوق النجف
وتقفوا عليه حراسه وانت بهرب منكم بالليل.
لا
حفره الطين على قد جسم بس، كان احنا طالع على حاجه النبي عليه الصلاه والسلام. الحفره الطين على قد جسم بس وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر؟ قال لي فان يكني عند الله خير وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض، وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواهي قد اختلف بعضها في بعض.
شوف الشعور الاسلامي. مساله مش مساله صله القدر او العنايه بصناعه القدر،
العنايه والرعايه انما هي في داخل القبر.
ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
خالف مره بقبر وجد فيه رجلين يعذبان،
لولا ان النبي هو الا عرف لحد كان هيعرف
اهو قبره، حد شايف حاجه، حد سمع حاجه ابدا، انما النبي شاف فيه اثنين بيعذبوا. بيسال الملائكه فيما يعذبان؟
قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من بومه، واما الاخر فكان يمشي بين الناس باليمين. صل عليه،
صل على الحبيب، صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البوم،
يعني ما بيطمئنش عندما يتبول، لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر البوم. انما كان كده خلاص، وبعد كده تنزل لقاصه ترددوا الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامك عذاب القبر منه. اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول، يعني لا يطمئنون عندما يتبولون.
الثاني كان يمشي بين الناس باليمينه،
يقعد مع واحد يقول لي ده فلان كان بيقول في حقك كذا وكذا، واحد الكلمتين من فلان يسالهم له ثاني ثاني، يدخل بينهما والصداقه كالشمس وضحاها، والوفاء كالقمر اذا تلاها، والاخلاص كالنهار اذا جلاها، ويخرج من بينهما والعداوه كالليل اذا يغشاها.
وحد الله مسلم لا اله الا الله.
امال الانسان العاقل لما يجي له واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول؟ ربنا قال فتبينوا، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي قال لا يدخل الجنه نمام. النمام اللي بيفسد العلاقات بين العباد ليس من اهل الجنه. ولذلك خد بالك المساله دي على مستوى البنوت. مراتك تقول لك طول الليل امك بتعمل وتكلم وتكشف الحلل واحنا نايمين وتاكل الحتتين اللحمه، وهي تعلم بقيت الشغله دي هي اللي واخده الفحم وتدفن فمك، وبعدين انت تنام وانت بتتنفس من جهه البيتك الله بتتنفس عيشتك اهي. اختك لما تيجي لقلبي ذات تحميني من يهلبين لاني عليها مدوره بيقدم الحجر والسيل، انت برضه تكره اختك؟ لا، المساله دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي؟ سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا، فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامه تتبعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد نمام، لان النمام مفسد، وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي يجي يقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله. لكن زمان لما يجي واحد يقول لي فلان بيتكلم في حقك كان يبعت لي رساله شكر يقول لي يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اثقلت كفه حسنات يوم القيامه. شوف الله. مش احنا ناخد مجالسنا كلها في القيل والقال.
فلان بيقول وفلان بيعيد، ده بيقول عليا ليه؟ ده انا بايده وانا اللي بمده، ده انا رحت له فين ما كانش هو يعيد، انا اللي بشتري عيد، ده البص اللي نفسه بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفرحنا لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 حريفة. كلمة وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنة. بقى 70 سنة هو نازل لتحت. ومن هنا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسى أن لا يهتم بقبره. أقصده في حصرتي حصرة بسيطة ومتواضعة. وأقصده في كفني. الكفن يكون فرعي ومش ابيض لا حرير ولا فرق ولا زينة، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. ده سيدنا ابو بكر عندما مات السيدة عائشة بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. الكفن اللي انا قلت لك كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه فاتكفن فيه. قالت يا هدف ان به رقعا جاسب مرقع وممزق، الا نشتري لك كفرا جديدا؟ فقال لها يا عائشة ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا في الدفاع هو تأكفر فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصد في كفني فان يكن لي عند رواه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند رواه غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي دي. لما تكلموني اسرعوا دي ما تمشوش بالراحه او ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطافكم. يا سلام. ده سيد عمر شر. المريض يعني اذا كنت انا عملي كويس وانت بتوديني بسرعه الجنة، انما اذا كان عملي مش كويس انت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمة، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تواضع لله رفعه ومن تكبر ودعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المزيدة يقول ما تزكونيش بما ليس فيا، يعني ما حدش يقول عني ما ليس فيا فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعة بس يشهدوا الميت بعد موته، بس الاربعة يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان، اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الناس بعد ان مات الميت ربنا حيقول لهم انا قدمت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبين شوية حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهادة الا سأغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكون صالح. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يجيبش على 25 جنيه، لا. ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق مش شاهد زور. صاحة الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهادة فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الادب بقى. هي بتقوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فاتحه على 240
مفضله طول النهار عامله عمليه غسيل للناس. الراحه الجاي شوف جيرانها بالكلمه السيئه بالاذى باي نوع من انواع الاذى. النبي قال لا خير فيها هي من اهل النار. هي من اهل النار. النبي عليه الصلاه والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكه. واحد ابن ابي معيط وابو لهب. وكان يتحمدان ان يضع الاسواك على باب المصطفى. عشان النبي بس السوق. ولكن الله جعل للنبي امامه نورا ووراءه نورا. وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يفتح الشرف بيديه ويقول اي جوار هذا. واحد يهودي في المدينه اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى. عايز يخرج النبي عن سنه وعن سكينته. يضع القاذورات قدام النبي. وده عداء اليهود قديمه. ولذلك النبي قال ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يختلي بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم ما لقاش القاذورات وكان يوم ما لقاش وكان يوم ما لقاش. هو الراجل قطع عليه لما راح اشوفه ماله. راح لقى عيال. قال انت ما لبتش ايه اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لباب فجيت واسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد. قال له ابي اكثر من هذا. اليهودي قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام. اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم. اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم. اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فالحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لك لو اربعه بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في اخر الوصيه بيقول ولا تخرجن ورائي امراه ولا نائحه. مفيش واحده ست تطلع ورايا ولا راحت دفن ابدا. مفيش واحده نائحه تنجد علي لان النائحه سيده في نار جهنم. والعياذ بالله. كل الناس الجديده كل كلام يؤذي الميت ومش مطلوب شرعا بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت. يجب يكتب وصيه ويقول انا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ان انا كله ان واحده نتابع في تنجب والنسوان تطلع وراها لغايه الاراضي كل ده لها عنه الاسلام. والاجهى من ذلك والامر اكل مال اليتامى. المال يطلع والصيام يتنفخ والقهوه الساده والتجاري تترمي والدنيا تنقلب من مال اليتامى. كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبره. ميت البيت العزام الله اجرك يا فلان واللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بحضره وتبقى ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس لسانها. يعني في بلاد النهارده العمده لما جه مات دفنه وبعد ما دفنه اخذ الحزا على المقبره وخلاص انفج الموت. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو واحد من العمده. العمده ما عملتش سؤال. الناس النهارده بتحتفل بالكبراء. انما اللي ما بيعملش النهارده سؤال قال له الناس تاكل وش هو بقى الناس تاكل وش هو حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه. عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه، ما هي التسعيره النهارده غلط، النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده التسعيره الجديده كده، يعني يقعد من اول كف هيا عين صاد لغايه ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الوصف الاولانيه. الله كتب لك طه ما انزلنا عليك القران لتسقى بعد ما يخلص لغايه انني معكما اسمع وارى
وكل مرسيدس بنز مستنياه واحد بعد وقت عايز من الفتحه من ورا الصوان لانه طلع من قدام هيمسكوه هيقتلوه لا لغايه كده انتهى غير سمعت له طلع لحد النبي عليه الصلاه والسلام وناس النهارده بتملك الدقيقه بجنيه انا بتحول كهربا ولا بتحول الدقيقه بجنيه كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء بل كل واحد بيقتلني بالله ان ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنه 53 كان بياخد 150 ابوه جاله بعد ما انتقل من ليله اللي هللوه وقال له من ثاني وما سمحتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والتالت يسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة يبقى قاعد مسكين يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسلة زراعة 70 زراعة يقول ربنا يزيدك يا شيخ يقول ايه يا راجل يا خطن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه كل المال الدالة من نص سيدة ابدا يحيى بالله ان هو قال في المنام اني يا ابني لقد اذيتني امام الله ربنا قال لي لما لم توف قبل موتي بنؤذي الموتى بنؤذي الموتى قال لي اعمل لك ايه يابا قال لي تصدق باي فعل من افعال السوء اترك اي مسجد بالحصير من مالي لان ربنا حاسبني على هذا العمل الثاني عشان يحيي يونس ليس مبوح ما يملكش غير جاموس اللي بتحمد له بتتكلم يفرح بقى عشان يجيب واحد من كبار القراء بعد ما راح قال له تاخد كام؟ قال له 300 قال له الجاموس كان باعت 220 كمل عليها مسكينه ال 80 بقوا 300 قال له تاخدهم فلوس قال له لا اخدهم فيك هوديهم البنك وهدي الفيك بتاعك لكن لا الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمه الله.